مقرر التأمين للدكتور جمال الدين مكناس والدكتور محمد سامر عاشور. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان أطراف عقد التأمين. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 16 إلى الصفحة 22. تقدمة مبادرة ضوء بصوت لجين عرابي. أركان عقد التأمين. هناك طرفان لعقد التأمين، هما شركة التأمين والمؤمن أي المؤمن له. وإذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لشركة التأمين فهو أكثر تعقيداً بالنسبة لطالب التأمين ذلك أن عقد التأمين قد يتم عن طريق المؤمن له أو شخص آخر غيره، وهذا ما نجده في التأمين لمصلحة الغير كالتأمين على الحياة. أركان عقد التأمين. يقوم عقد التأمين على أركان معينة تبرز من خلال تعريفه الذي أوردناه فيما سبق، وهي التراضي من قبل أطراف العقد لكي يتم إبرام عقد التأمين بشكل صحيح، والمحل الذي يميز عقد التأمين عن غيره، وذلك لأنه يشمل الخطر وبدل التأمين والمبلغ المؤمن، أو ما يسميه بعضهم أداء شركة التأمين أو قيمة الشيء المؤمن، فيحقق المؤمن من ذلك مصلحة. كما يمر إبرام عقد التأمين من الناحية العملية بمراحل متوالية تصل إلى تنظيم وثيقة التأمين. أطراف العقد. الأصل أن يبرم عقد التأمين بين طرفين، هما شركة التأمين والمؤمن. هذان هما الطرفان اللذان تم التعاقد بينهما عادة، وهما اللذان يعينهما العقد مباشرة. بالنسبة لشركة التأمين، الأمر واضح، فهي تلتزم بتغطية الخطر المؤمن. أما بالنسبة لطالب التسجيل، فالأمر أكثر تعقيداً، ذلك لأن العقد قد يتم عن طريق شخص ثالث، وقد يعمل هذا الشخص بدلاً من شركة التأمين، كما قد يعمل بدلاً من المؤمن. لذلك سنستعرض فيما يلي لطرفي عقد التأمين من جانب شركة التأمين ومن جانب المؤمن. طرف شركة التأمين. يكون الجانب الأول من عقد التأمين مشروع تأمين ذا صفة تجارية، سواء كان شركة أم جمعية تبادلية. وبالتالي فإن مشروع التأمين هو الطرف المتعاقد مع المؤمن، ولكن قد يتم هذا التأمين أيضاً عن طريق وسطاء، وكلاء، أو مندوبين، أو سماسرة. فبالنسبة لمشروع التأمين، فقد سبق أن بحثنا في شركات التأمين في سوريا، وفي الواقع، وفي أغلب الأحوال، تكون مؤسسة التأمين هي الطرف المتعاقد مع المؤمن. هامش. استخدم المشرع عبارة المؤسسة العامة السورية للتأمين، والأصح من الناحية القانونية استخدام عبارة الشركة السورية للتأمين. انتهى الهامش. ولكن قد يتم التعاقد عن طريق وسيط، وكيل للتأمين أو مندوب له أو سمسار، ذلك أن الوسيط يصح أن يكون وكيلا مفوضا أو مندوبا ذا توكيل عام أو سمسار أو غير مفوض. فالوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة، فهو مفوض في أن يتعاقد مع المؤمن نيابة عن شركة التأمين، ويتم التعاقد بينه وبين المؤمن. ومن كانت له سلطة في إبرام العقد، جاز له أيضاً أن يمد أجل هذا العقد، وأن يعدله، وأن يرجع فيه، وأن يفسخه، ويكون ارتباطه مع شركة التأمين بعقد وكالة تجاري. وقد يستخدم الوكيل العام في سبيل تحقيق أعماله موظفين أو سماسرة، وهؤلاء جميعاً لا تكون لهم صلة بالشركة التي يمثلها الوكيل. أما المندوب ذا التوكيل العام فهو يستطيع أن يبرم عقد التأمين مع المؤمن بشرط أن يتقيد بشروط التأمين العامة المألوفة، فلا ينحرف عنها لا لمصلحة المؤمن ولا لمصلحة شركة التأمين، أي لا يحق لهذا الوكيل أن يعدل من الشروط العامة للتأمين، سواء كان هذا التعديل في مصلحة المؤمن أم في غير مصلحته. ومع ذلك يعد هذا الوكيل في علاقته مع المؤمن مفوضا من شركة التأمين في إبرام التصرفات التي تناط بمن هو مثله من الوسطاء، وفي إبرام التصرفات التي اعتاد إبرامها بتفويض ضمني من شركة التأمين. وبين الوسيطين سابقي الذكر في السلطة السمسار غير المفوض، وهو على صورتين. الصورة الأولى تكون فيها سلطة هذا الوسيط غير موضحة الحدود، فلا يقال من جهة أنه وكيل مفوض وأنه ذو توكيل عام، ولا يقال من جهة أخرى أن مهمته مقصورة على مجرد التوسط في البحث عن المؤمن. وفي هذه الحال لا تكون للوسيط سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن له، سواء بشروط خاصة أو بالشروط المألوفة، كأن يتعهد للمؤمن بإمكان فسخ عقد التأمين في أي وقت، والذي يبرم العقد مع المؤمن هو شركة التأمين ذاتها، فتمضي هذه الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط الذي يقوم بتسليمها للمؤمن. ولكن يكون لهذا الوسيط سلطات محدودة في أمور تتعلق عادة بتنفيذ العقد، كقبض الأقساط والتعويضات الواجب دفعها وتسليم وثائق التأمين وعقود التمديد الصادرة من شركة التأمين وتسلم البيانات التي يتوجب على المؤمن تقديمها لشركة التأمين أثناء قيام العقد. الصورة الثانية تكون فيها سلطة السمسار موضحة الحدود ومقصورة على مجرد التوسط في البحث على مؤمن، وليس له أي سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن، وتنحصر مهمة الوسيط في البحث عن مؤمن، فإذا وجده اتخذ الإجراءات اللازمة لجعل شركة التأمين تبرم العقد معه، فتمضي الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، ويسلمها هذا بدوره للمؤمن، وتنتهي مهمة الوسيط عند ذلك، فهو مجرد سمسار وليس ملزما لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامنا عن دفع مبلغ التأمين. ولا تكون الشركة مسؤولة عما وعد به من تعديل في شروط التأمين أو من إضافة على هذه الشروط. ومهما يكون الشكل القانوني للوسيط، فإنه لا يوجد نظام ثابت تتبعه شركات التأمين في إبرام العقود مع الجمهور للحصول على عمليات التأمين. فقد يتم التعاقد مع الجمهور مباشرة عن طريق الشركة، وهذا هو نظام التعامل المباشر أو البيع المباشر، وقد يتم عن طريق مجرد وسيط يقتصر دوره على مجرد الوساطة فقط أو عن طريق سمسار. وفي أغلب الأحيان تجمع الشركات بين الأنظمة المختلفة فتقوم بالتعاقد المباشر وبالتعاقد عن طريق وسيط أيا كانت السلطة التي تمنح له في إبرام العقد وفي القيام بأي دور آخر في سبيل ربط المؤمن بشركة التأمين. المؤمن. المؤمن طالب التأمين عادة هو ذلك الشخص المعرض لخطر ما، فيوقع وثيقة تأمين يلتزم بموجبها بدفع بدل التأمين ويتقاضى مبلغ التأمين في حال وقوع الكارثة. ففي الواقع أن الطرف الآخر في عقد التأمين وهو المؤمن يجمع وبخاصة في التأمين من الأضرار بين صفات ثلاث، فهو أولا الطرف المتعاقد مع شركة التأمين والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات شركة التأمين ويسمى بهذه الصفة طالب التأمين، وهو ثانيا الشخص المهدد بالخطر المؤمن ويسمى المؤمن، وهو ثالثا الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الكارثة ويسمى بهذه الصفة المستفيد. فمثلاً عندما يؤمن شخص على مصنعه من الحريق، فهو الذي يتعاقد مع شركة التأمين فيكون هو طالب التأمين، وهو في الوقت ذاته الشخص المهدد في مصنعه بخطر الحريق فيكون هو المؤمن، وهو الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين إذا احترق مصنعه فيكون هو المستفيد. فإذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث في شخص واحد، غلبت تسميته بالمؤمن دون طالب التأمين أو المستفيد، ويكون المفروض أنه هو في الوقت ذاته طالب التأمين والمستفيد. لقد يقوم هذا الطرف في عقد التأمين بالتعاقد مع شركة التأمين مباشرة بصفته أصيلا، كما قد يتم التعاقد عن طريق نائب، والنائب في أكثر الأحوال يكون وكيلا عن المؤمن بموجب وكالة عامة أو خاصة، فتسري أحكام الوكالة وينصرف أثر عقد التأمين مباشرة إلى المؤمن دون الوكيل، كما قد يكون فضولياً فيبرم عقد تأمين عاجل تتوافر فيه شروط الفضالة، وقد لا تتوافر شروط الفضالة فيقوم شخص بإبرام عقد التأمين لحساب غيره دون تفويض منه أي بدون توكيل، فإذا أقر الغير هذا التصرف طبقت أحكام الوكالة وأصبح الإقرار اللاحق بمثابة التوكيل السابق، واكتسب الشخص الذي قام بالتأمين صفة الوكيل عن هذا الغير الذي تنسحب إليه آثار عقد التأمين وتجتمع فيه الصفات الثلاث. ويجب أن نشير إلى أنه يستفيد هذا الشخص الذي عقد لمصلحته التأمين من التعويض وإن لم يوافق على التأمين إلا بعد وقوع الكارثة، وبالمقابل فإنه يلتزم تجاه شركة التأمين بدفع بدل التأمين. وهكذا فإن المؤمن يكون طرفاً في العقد عندما يكون هو ذاته طالب التسجيل وكذلك المستفيد، إلا أنه قد يبرم عقد التأمين لمصلحة الغير
الذي يستفيد من هذا العقد بموجب أحكام القانون المدني المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير التي تطبق في هذه الحالة، والتي تقضي بأنه يجب أن يكون للمشترط لمصلحة الغير مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. ويقدم عقد التأمين مجالاً لاختيار تطبيق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير فيما يتعلق بالتأمين لحساب الغير، سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار أم بالنسبة للتأمين على الحياة لمصلحة الغير المستفيد. أولاً، بالنسبة للتأمين من الأضرار، يجد التأمين لمصلحة الغير استعمالاً واسعاً فيما يتعلق بالتأمين على الأشياء وكذلك بالتأمين من المسؤولية. أولاً، التأمين لمصلحة الغير في التأمين على الأشياء. نشأ هذا التأمين أولاً في مجال الحقوق البحرية، وكذلك استخدم في مجال التأمين البري من قبل حائز الأشياء المنقولة التي يملكها الغير. في هذا المثال تتضمن في الواقع وثائق التأمين ضمان نوعين من الأخطار. الأول هو أن يعقد الحائز تأميناً لمسؤوليته تجاه مالك الشيء فيما لو هلك هذا الشيء. في هذه الحالة لا نكون أمام تأميناً لمصلحة الغير، وإنما تأميناً للمسؤولية الذي يعود بالنفع على طالب التسجيل. أما الثاني فهو أن يعقد الحائز تأميناً لمصلحة الغير من خلال التأمين على الأشياء التي هي تحت حراسته إذا ما هلكت أو فقدت دون أن يقع ذلك بسببه، مثلاً التأمين من الحريق في المخازن العامة عن الأشياء المودعة لديها، أو التأمين من سرقة القيم المنقولة المودعة في المصرف، الأغراض الثمينة والمجوهرات المودعة. هذا التأمين يضاف إلى الضمان الذي يقدمه طالب التأمين لزبائنه فيما يتجاوز مسؤوليته التعاقدية، وبالتالي يكتسب هؤلاء الزبائن صفة المؤمنين بموجب هذا العقد. ثانياً، التأمين لمصلحة الغير في التأمين من المسؤولية. إن أفضل مثال على هذا النوع من التأمين لمصلحة الغير هو التأمين الإلزامي للمسؤوليات المدنية الناشئة عن استعمال المركبات الآلية الذي ينظمه قانون السير الجديد، حيث لا يقتصر الضمان من هذا النوع من التأمين على مسؤولية مالك الآلية طالب التسجيل، وإنما يشتمل أيضا حارسها وسائقها المرخص له اللذين يكسبان صفة المؤمن. وغني عن البيان الأهمية العظمى التي يتضمنها هذا النوع من التأمين لمصلحة الغير الذي أعطاه المشرع الطابع الإلزامي. ثانياً، الاشتراط لمصلحة الغير في التأمين على الأشخاص. ونجد تطبيقاً لهذا النوع من التأمين في مجال التأمين الجماعي الذي يعقده رب العمل لمصلحة عماله ومستخدميه، وكذلك في مجال التأمين على الحياة، ولا سيما التأمين في حالة الوفاة لمصلحة الغير. هنا يبرم طالب التسجيل عقد التأمين لحسابه وإنما لمصلحة مستفيد من الغير، لمصلحة ورثته مثلا، فيكون هذا الشخص هو المتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع الأقساط، ويكون في الوقت ذاته هو المؤمن لأنه أمن على حياته هو، أما المستفيد فهم الورثة وقد اشترط المؤمن لمصلحتهم، فتسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير. ولا بد من الإشارة إلى أنه إذا كانت صفات طالب التأمين والمؤمن والمستفيد في شخص واحد فإنها قد تنفصل حسب نوع التأمين كما سبق أن ذكرنا، بحيث تنصرف إلى أكثر من شخص واحد، فقد يكون طالب التأمين والمؤمن شخصا واحدا ويكون المستفيد شخصا آخر، وقد تتفرق الصفات الثلاث إذ يكون المستفيد، ويقع ذلك بخاصة في التأمين على الحياة عندما يبرم شخص عقد التأمين على حياة آخر ويكون المستفيد من هذا العقد شخصاً ثالثاً. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. يعد المؤمن المؤمن له 1. هو المستفيد من عقد التأمين وحده 2. الشخص الموقع على عقد التأمين ليستفيد منه الغير فقط 3. طرف عقد التأمين وقد يكون هو المستفيد من العقد وقد يكون غيره حسب نوع التأمين 4. شركة التأمين التي تتعهد بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الكارثة. الجواب الصحيح الجواب رقم 2. انتهت الوحدة التعليمية الثانية.